行。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت توقفنا عند قوله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وهذا كذلك حكم مهم جدا نحتاجه، بل ربما كذلك مهم جدا ونحن نريد أن ندخل فعلا في هذا الشهر، فلا بأس أن نستغلها كذلك فرصة لبيان بعض الأحكام التي ممكن المؤلف سوف يتكلم عليها نعم فيما بعد، فلا نريد أن نتجاوز هذا الموعد ونتركها. نعم أحكام، وعلى رأسها ربما أذكر نعم ما يتعلق بقضاء رمضان. سؤال كثير من الناس الآن يحضره، كثير من الناس كان يتكلم على قضاء رمضان ويقول مثلا أن عندي أو علي أيام من رمضان الماضي ولم أقضيها، وها هو رمضان الجديد قد حل، ما الحكم؟ نعم هذا السؤال يرد عليكم، والإنسان كله يتعبد الله عز وجل بحفظ هذه الأحكام و نشرها في الناس لأنك تنشر الفقه الصحيح. نعم فكثير من الناس قلت يريد علم هذا السؤال، نعم صحيح أن كثير من الناس يغفل أو يسهى أو ربما ينشغل، صحيح، أو قد يتوالى عليه العذر، يتوالى عليه العذر بمعنى أنه يكون الحابس له هو مثلا المرض، وهذا المرض ربما لم يعافى منه مدة يعني إلا قدر ما يكون هكذا جسمه منهك بالمرض ثم يعاوده المرض ونحو ذلك، أو إصفار ونحو ذلك. نعم إذن فرمضان دين، قضاء رمضان دين من الديون، والدين كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. نعم فالشخص إذا لم يستطع قضاءه في هذا الوقت الذي هو قضاءه الذي هو ما بين الرمضانين فيقضيه ولو بعد رمضان هذا الذي، وربما قد يقضي لا بعد رمضان وليس معه أي كفارة على الصحيح، على الصحيح خلاف لأبي حنيفة رحمه الله وغيره من المحققين من قال عليك دين فقط كما هو ليس في زيادة، لأن هناك بعض الفقهاء يقول هذا الدين تقضيه بعد رمضان ولكن معه كفارة، أو الذي ذهب إليه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ليس عليه مع قضاء الدين كفارة يزيدها، وإنما يبقى عليه فقط أنه نعم وليس، وإن كان الأفضل له الأفضل بالنسبة لقضاء هذا الدين أن يعجل به متى وجد فرصة بعد رمضان الماضي، لقوله عز وجل بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، أو قوله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ونحوها من النصوص الدالة على المسابقة إلى فعل الخير، ولا يؤجل ولا يؤخر، ولكن ليس واجبا. ثم أيضا رمضان الدلالة أن ليس هذا ليس واجبا قول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذن هذا هو يعني قلت يقضيه بعد رمضان، بعد رمضان ولو يعني بعد مدين قديم فيه، وإذا كان ربما في شيء من تهاون ونحو ذلك فيستغفر الله عز وجل من تهاونه ويتوب منه. نعم 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 مستندهم أن هذا ذنب وقع فيه لأنه تجاوز به محل القضاء فيحتاج الأكفار مع القضاء، من ليس لا إلا هذا الحق. ها؟ وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتينا لعله إن شاء الله في صوم تطور لا بأس نترك الجواب عليه. عليه دين ويريد أن يقضي ستة من شوال. نعم إن شاء الله عليه يجد تفسير، ولكن حكم بسيط هكذا نقول إن من عليه دين ويريد قضاءه في ستة من شوال ويريد الصيام ستة من شوال. في الحديث على كل حال الظاهر أنه يعني من صام رمضان رمضان أي أتمه، فإذا كانت عليه أيام منه فإنما صام بعضه فقط وأتبعه بست من شوال، إذن فلا يصوم الست إلا بعد قضاء دينه. إن شاء الله هذا هو العلاج الصحيح. نعم إذن كذلك مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا كذلك تتعلق بالنية، النية نعم نية الصوم أي صوم رمضان. ونحن طبعا كل واحد منا لا بد أيضا أن يعرف أن النية التي يجب عليه أن يستحضرها هي نية صوم الشهر شهر رمضان، أن ينوي ومجرد ما يرى الهلال فتكون عنده النية على أنه سوف يصوم، على أنه غدا من أيام رمضان عمك الله، وأنه بالنسبة له غدا يوم صيام، هذا هو الذي يعزم عليه منذ أن يرى الهلال، وأنه لا يجوز له غدا أن يأكل في النهر إلا أن يكون معذورا. نعم فيجب عليه أن يبيت هذه النية من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا بالنسبة إلى رمضان وغيره من الصيامات الواجبة تفتقر إلى النية. نعم لكن هل النية تكفي في أول الشهر أم لا بد لكل يوم من نية؟ هل لا بد كل يوم الإنسان ينوي نية؟ بمعنى يعني مثل اليوم ينوي له غدوة ينوي له غدوة وكذلك يقول بأني بغي نصوم بعد غدوة والليلة كذلك اللي جاي قال ما يصوم غدوة، هو ليس يصوم أيام هو يصوم شهرا، الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان بكامله، ولا يجوز لأحدنا أن يفطر يوما منه إلا إذا مثلا تقطع عليه صومه بعذر من أعذار تخلل الشهر. نعم مثلا الإنسان نقول سافر في رمضان وترخص وأخذ بالرخصة، نعم هنا يستأنف النية من جديد، قال مثلا كنت 3 أيام كنت مسافر وممكن أن يمسافر اليوم وأريد أن أصوم لا مانع أني في مكان بارد ونحو ذلك، فيبيت هنا يبيت نية. نعم صح إنه بحق في الرخصة. وكذلك امرأة أيضا في رمضان أفطرت لأجل يعني أنها حاضت فتجدد نية، وأما من عدا ذلك فيجب عليه أن يصوم الشهر. نعم بكامله، والنية يكفي فقط في أن الإنسان إذا قام مثلا الساعة 5 أو 5:30 ربما أعد حتى المنبهات من أجل أن يستيقظ في ذلك الوقت وأعد طعامه ولم يكن ذلك من عادته، انتبهوا لهذا، ها لم يكن هذا من عادته، يعني لم يكن عادته. كان كثير من الناس راهم يستيقظوا مثلا جيهم واحد الحافلة تاع النقل شركة معينة عادتني يستيقظ الساعة 5 وأهله يضعوا له مائدة فيها يعني كفطور صباح بحيث هو يستيقظ ويتناوله، وربما من رآه يظن أنه يتصحر، فهذا في الحقيقة صراحة نحتاج إلى لا يكفي هذا الفعل، لأن الفعل هذا كان عنده كان يفعله يوميا ربما، فهذا صح يحتاج إلى أن يقول أنا أريد أن أتصحر ليس أريد أن أتناول فطور الصباح. نعم وأما من عداه من ليس عادته هذا فيكفي فقط أن ذلك الفعل يدل على أنه، بحيث لو سأله وسأله قال ماذا تفعل يقول أنا أتصحر، والسحر إنما هو للصوم. نعم قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، إذن هذا كذلك من مسائل الصوم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، أن يدركه الفجر وهو جنب. نعم كثير من الناس يظن بأن الشخص إذا أجنب من الليل والجنوب تطلق ويراد بها الشخص الذي نعم خرج منه المني، وسواء كان بجماع وسواء كان عن احتلال، إذا قال جنوب نعم على ماذا يجمع علي؟ ها أجنب قد يجمعان. إذن علاء أجناد. نعم. ومذكره مؤنثه جنب. إذن فجنب يقال للرجل ويقال للمذكر والمؤنث. جنب قد يجمع وقد يثنى فيقال جنبان. نعم. إذن الرجل أو المرأة إذا أجنبت أو أجنب في الليل فإنه يجوز له في الحق أن يعني يبيت الصيام عاد، لأن في الحق التطهر من الجنابة ليس شرطا في الصوم وإنما شرطا في الصلاة. نعم. ولذلك هذا نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرته عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا من أهله، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. إذن جنب من أهله بمعنى عن جماع، وطبعا الذي يكون عن جماع واضح فيه أنه متعمد، بخلاف ممكن الذي يقال أنه عن احتلام، قال كان نائم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر عليه ونحو ذلك، لا يقال هذا، بل هذا كان جنب من أهله بمعنى أنه جامع أهله صلى الله عليه وسلم فيغتسل بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر، وهو لا شك أنه قد تصحر ويصوم، إذ لا علاقة له. بل هناك مسألة ربما جد بعض الناس يتوسوس منها، وهو أنه إذا أجنب في نهار رمضان لا عن جماع، تبيجيد لا عن جماع، وإنما نام واستيقظ ووجد نفسه في نومه قد احتلم. نعم. فهذا صومه كذلك صحيح، صومه صحيح، بل ولا نقول حتى أنه ناقص، صومه صحيح فيغتسل. نعم. وصومه ليس بشيء. نعم. نعم. في الصلاة فقط ليس في الصوم. الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصلاة وليست شرطا في الصوم. نعم. أيه. نعم. بدعة. بدعة. نعم. قال وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. إذن يقبل، التقبيل واضح بمعنى وضع الشفة على الشفة من الرجل لامرأته، هذا يسمى التقبيل، هذا الفعل. نعم. كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، هذه الواو تسمى واو الحال، والحال دائما مقيدة لعاملها، بمعنى وقت الصيام هو وقت التقبيل، وهو صائم بمعنى في الوقت الذي كان يقبل كان على حالة الصائم. إذن قال وهو صائم في رمضان، إذن نص واضح وصريح، كان يقبل، بل كانت عائشة تقول كان يقبلني وهو صائم، وهذا ربما أصرح من هذا، واضح ولا لا؟ والصراحة التي في كان يقبلني من عائشة رضي الله عنها نحتاجها بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء عندما سئل، سأله الرجل فقال نعم، ومن حديث ابن عمر قال هششت فقبلت وأنا صائم، هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، قال قلت لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه. نعم. فمه بمعنى أكفف. نعم. إذن بمعنى أن صومك صحيح، أن صومك صحيح، كما أنك لو مضمضت نعم ولم تشرب ماء فكذلك يكون إذن صومك صحيح. وهذا على كل حال ممكن يعني فيه دليل على القياس، فيه دليل على القياس، لأن القياس هذا هو الحاق الفرع بالأصل، أو قياس النظائر على بعضها البعض. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه السائل وسأله قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، يعني الماء فقد تحرك في فمك ثم مججته، معناه ما حصل لك شيء بهذا المضمضة، بمعنى صيامك صحيح. إذن كذلك كونك يعني قبلت امرأتك فكالشخص الذي كذلك تمضمض ولم يدخل في جوفه شيء من الماء. إذن هذا إرشاد إلى استعمال قياس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. إذن كان يقبل هذا كأنه إخبار، لكن فيها أن كان يقبلني وهو صائم ويمص لسانها. فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة وقالوا: هو ثقة صدوق، رواه مسلم في صحيحه، وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف، في رواية عنه ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها ولا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه في إسناده، وفي إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: قد أفطرا. فقال: قد أفطرا. فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى دائما الحكم المستفاد من الحديث وهو كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وكل ما يعارضه نعم فهو إما ضعيف وإما له محمل آخر. قال: ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولا يجيء من وجه يثبت. ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، لأنه على كل حال هناك من يقول بأن الشيخ يجوز له والشاب لا يجوز له، والمعنى على كل حال معروف، ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد. إذن نقول كذلك: عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يقبلني وهو صائم، وعائشة رضي الله عنها إذن كانت شابة في عمرها، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما، مات عنها النبي. إذن إذا كان هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بالنسبة لها؟ نعم، واضح الاستدلال هذا، وهذا قد استدل به ابن حزم على جواز، بل قال باستحباب، بل قال التقبيل الرجل لامرأته ذكر أنه سنة. نعم، ها؟ نعم، الشيخ من الشيخ والشاب جوزوه للشيخ ولم يجوزوه للشاب. نعم، ولكن تقبيل أمر متبادل، تحرك فيه شهوات الرجل وشهوات المرأة، فما يقال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاستدلال به بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. قال: وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل: وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث بن عبيد، سكت عنه. إذن هذا كأنه رحمه الله كأنه يميل إلى النفاق. هذا الحديث ربما يكون كأنه قوي في المسألة في التفريق بين الشيخ والشاب، والمعنى كذلك هو الذي يتبعه أيضا المعنى، بمعنى أن الشاب ممكن إذا قبل كما قالت عائشة وإيكم أملك لإربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقوته عليه الصلاة والسلام فكان ممكن ينتهي العمل أو الفعل عند التقبيل فقط ولا يزيد، ولكن غيره من ممكن يكون شابا أن قد لا يكتفي بالتقبيل فقط فيقع، ولذلك حتى التقبيل إذا أوقع صاحبه في الإنزال أي إنزال المني فالصحيح أنه يقضي يومه، وإذا أمذى فقط من غير إمناء أو علم بأنه سيقع منه فيكره على الدخول في الفعل هذا. نعم. نعم، ولا بأس كذلك أن نتناول مع هذا شيئا، نعم، من أو نجعل على كل ما بعد. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه، أي يضاف إلى ذلك الآكل في رمضان. لماذا؟ لأنه بالحق أكل أو شرب ناسيا، والناس معروف أنه صاحبه شخص يعني كأنه يعني لا إرادته، بحيث لا يستطيع أن يقول أردت وفعلت، ولكن إرادته كأنه غائبة في تلك اللحظة، فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. هذا ثابت في حديث صحيح في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقه. إذن هذا الحديث لكل حال فيه تصريح بأن الناسي والنائم حتى ولو أكل يعني ناسيا فإنه صومه صحيح ويتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، خلاف لكل حال المالكي الذين ذهبوا إلى أنه يقضي. نعم. قال فصل والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم، أن الذي يفطر به الصائم، بمعنى كأن المؤلف رحمه الله يذكر، نعم، ما هو الذي يعد من المفطرات. مفطرات معناها إذا قلنا بأن ركن الصيام، ركن الصيام هو ترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذن ركن الصيام هو الإمساك عن هذه، عن الأكل والشرب والجماع، فإذا ذهب شيء من هذه ذهب الصوم. إذن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب، الأكل والشرب وكذلك الجماع، طبعا يذكر هنا سيذكره على كل حال. قال والحجامة والقيء، والحجامة هكذا المؤلف رحمه الله ذكر الحجامة، وهو على ما عرف لكل حال للحنابلة انفردوا به عن جمهور العلماء، يقول بأن الحجامة للصائم تفطر، معتمدين في ذلك على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ويتركون حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري، ضعفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أو وهو صائم محرم، يقول أحمد بن حنبل الحديث ضعيف أو يضعف به كما سوف يأتي، وهو صائم احتجم وهو صائم، قال احتجم وهو محرم، هذه الرواية صحيحة، ولكن قال حافظ بن حجر رحمه الله أن الحديث صحيح. نعم. وطبعا تعرفون لما حبيب الحمد رحمه الله طبعا قبل صحيح البخاري، فلربما حصل الحديث للبخاري من طريقة أخرى لم تكن للإمام أحمد بن حنبل. إذن الحجامة وفي معناها كذلك كما هو في عصرنا هذا التبرع بالدم، نعم، ونحو ذلك من عمليات تشابه هذه، وكل ما يقال بالنسبة للحجامة يقال بالنسبة للتبرع بالدم، أو نعم بل التبرع بالدم أشد، ها؟ التبرع بالدم أشد، ها؟ يضعف هكذا، يضعف أكثر المراكز التي فيها التبرع بالدم، تجدهم يعني يعدون بعض الحلويات يعني مباشرة لما تخرج من عندهم هم يعطونها لك تأكلها، ها؟ وفواكه وعسل. يعني مباشرة لما تخرج تتبرع بالدم تتناولها لعلك ربما تجبر شيء من نعم ايه طبعا يعني الانسان اذا كان صائم ممكن جدا لا يستطيعها نعم لكن لا الحجامة الدم فقط في سطح الجلد لكن هذه سوف يعثرون على العروق ويستخرجون منها اكياس وهذه تخرج كؤوس فقط وعن طريق هذه في تعرق نعم لا شك مباشرة لما يحصلون على الدم سوف الدم يأتي وحده مندفع بخلاف هذا الذي مستحجج يأخذ عن طريق هذه المضخة عن طريق السحم وبجهد وربما على مدة زمنية بعد ذلك سوف يخرج شيء قليل منه بل حتى الدم هذا الذي يستخرجونه ممكن جدا لأجل مخابر في أنبوبات فقط هذا أسهل من فرقت بينها ولا التبرع بالدم يخرج منك أكياس أكياس تاع دم وما الواحدة من ملء ثلاث كؤوس منها دم تخرج منك والذي هذا الذي من المخابر فقط هو أنبوب ممكن مثل القارورة أو أقل هذا التبرع تبرع نعم وهذا الآخر الذي هو مزر المخابر فقط أنبوب مثل هذا ربما يملأونه بالدم فقط من أجل أن يأخذوا منه عينة وهذا الذي يقع من سطح الجلد هو دم أصلا ميت نعم نعم قال إذن والحجامة والقيء نعم قال هذا كلها يعدها يذكرها مع ما يحصل به فطر الصائم بمعنى أن الصائم يفطر إذا أكل وإذا كذلك شرب وطبعا الأكل والشرب هنا إذا كان عمدا وأما إذا كان نسيانا فقد تقدم فإن طبعا الله وسقه الأكل إذا أكل عمدا شخص في نهار رمضان أكل عمدا نعم يعلم بأن هذا اليوم من رمضان ثم هو أكله فهذا قطعا يريد انتهاك حرمة الشهر هذا صومه فسد وهل يقضي إذا ممكن تاب يوما بدله أو لا يقضي ذهب مالك إلى أنه يقضي ويكفر بصيام شهرين متتابعين ولكن الحق لا دليل عليه لا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله إنما قاله في المجامع ولا شك أن الواحد عندما يتأمل جيدا يفرق بين المجامع الذي انتهك حرمة الشهر بالجماع والذي انتهكه بالأكل والشرب نعم الذي يتأمل قل سوف يدرك ذلك فرق كبير بينهم نعم إذن فالذي أكل أو شرب عمدا ليس له كفارة وإنما باء بإثم كبير جدا وانتهك حرمة الشهر بإفطاره في ذلك اليوم بالأكل أو بالشرب العمد نعم. وأما إذا كان مترخصا بسفر أو بمرض أو ربما بحالة لا يستطيع معها مواصلة الصوم فهذا شيء آخر نعم. ممن أكل أو شرب في نهار رمضان فقد أفسد صومه وهكذا كمذهب ألف رحمه الله بالحجامة حجامة على مذهب قلت مذهب ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه نفسه كذلك وتابعه عليه حتى ابن القيم وابن تيمية رحمة الله وتابعه على غير واحد من أهل العلم ولكن الصحيح مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر لا تفطر نعم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم هذه لعل المناسبة كذلك تدل على أنه لعله لما رأى نعم من حاجم يحجم من جعفر نعم قال أفطر الحاجم المحجوب نعم وحتى يمكن أن تحمل على أن أفطر الحاجم أنها سيفطران بمعنى لما رأهما من الحال التي هما عليهما بمعنى سيؤدي بهما هذا إلى الإفطار وتحمل كذلك على أن الحجامة كانت قديما فيها ما يقع من المص باستعمال القرون ويمتص الدم فهو قد عرض نفسه وأيضا الحجامة فيها ما فيها على كل حال عند بعض الناس أنها ترهقهم إرهاق شديد بحيث لا يستطيع أن يواصل وهو صائم نعم فيمكن أن يقال لمن يعني عنده معرفة بأن الحجامة تفعل بها كذا أنه نعم لا يحتج وما في ما عدا ذلك فالحجامة صراحة. وكذلك حديث المضمضة، الحجامة ليس فيها الفطر مما دخل، ليس مما خرج. نعم. قال والقيء، أما القيء ورد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، ذرع من غلبه فلا قضاء عليه. نعم. نعم. المفطر عمدا، عمدا في التوبة، ليس عليه قضاء، يتوب فقط، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. نعم. لأن القضاء في الحق على الصحيح أنه يحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد هنا، وعليه فإنه من فاته انتهى. نعم. ومذهب كذلك يعني عدد من المحققين من أهل العلم أن العبادة المؤقتة التي لها طرفان كالصلاة مثلا، الصلاة الآن لا يستطيع واحد أن يصلي صلاة العصر الآن لأنه لم يدخل وقتها، لم يدخل وقتها مهما كان الذي تعلل به، لا يستطيع أحد أن يصلي العصر الآن. فكذلك من الفروض لا فرق بين الوقت طرفه الأول وطرفه الآخر، فكذلك المفروض بعد انقضاء وقته من غير عذر، لا نسيان ولا كذا، ثم بعد ذلك يؤخر الصلاة مثل العصر حتى يؤذي المغرب وقل كذا بغي نصلي الآن المغرب. ابن حزم رحمه الله في كتاب له اسمه النبذ، نعم، يقول بأنه مثاله مثال شخص جاء يوم عرفة يوم التاسع وقال أنا أريد أن أقف غدا يوم العاشر، هذا باتفاق العلماء لا يجوز. نعم. إذن قلت هذا استدلال يعني ظهر أنه قوي وفي محله. نعم. قالوا الحجامة والقيء لا يزال إلا إذا قال بأن هذا جائز وحلال ولا إشكال فيه، إذا استحله بمعنى قال بأنه حلال جائز الفطر في نهار رمضان مع معرفته بأنه واجب صومه. وفيك قال والقيء، إذا القيء قلنا وما يخرج من البطن من 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 الأكل، بحيث إذا خرج ذرعه القيء فهذا لا قضى عليه. وأما إذا استقاء أي طلبه، وطبعا طلبه بواحدة من الطرق التي ممكن يستعملها الناس أو يتعودونها، هذا معنى أنه استقاء يعني طلب القيء. نعم. قال والقرآن دال على أن الجماع مفطر، الجماع مفطر، نعم، مفطر كالأكل والشرب لا فرق بينهما، إلا أنه في الحقيقة بالنسبة للجماع، الجماع صريح وواضح وورد فيه النص، ورد فيه النص، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالكفارات التي تجب عليه، قال هل تجد عقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكين؟ قال لا. نعم. إذن فهذه الكفارات إنما وردت في المجامع، إذن فالجماع وحده، وهذا هو مذهب الشافعية. والمالكية قالوا لا، هذا يعني العلة هي انتهاك حرمة الشهر سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب، لكن الأكل والشرب لم يرد فيه هذا. نعم. قال كذلك أيضا ذكر قال كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. كذلك من المفطرات التي ربما بعض الناس يتوهم أنها مفطرة استعمال الكحل في نهار رمضان فيمتنع الكحل، فهو الذي يستعمل الإنسان ربما تداوي في عينه، نعم، وهو صائم لا مانع في الليل ولا في النهار ولا عند الفطر ولا عند السحور ولا عند، نعم، إذن فهو إذا استعمله وهو يريد بذلك، نعم، ممكن أن يتداوى، أو المرأة كذلك وهي كأنها تتجمل به فلا بأس، وليس معدود من المفطرات. نعم. وإنما نعم في ماذا لا يعرف في الخلاف تعود على قوله، نعم، على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. الأكل والشرب لا لا، قال والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، نعم لا يعرف فيه خلاف. قال ولا يصح عنه في الكحل شيء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الكحل معناها كون الشخص يضع الكحل في عينه، فليس متعلق بالافتراض، ليس مفطرا جعل الكحل، ولا أي دواء آخر غير الكحل، ولا كذلك إذا استعمله في الأذن ليس مفطرا، نعم إذا استعمله في أنفه، لأن الأنف على كل حال معروف أنه ممر نافذ مباشرة إلى الحلق، وكل واحد ربما يعلمه، الواحد إذا استعمل الماء فقط هكذا استنشق الماء بقوة سوف يجده مباشرة يجده قد مر، نعم. بل ربما بعض العمليات في المستشفى نعرف ماذا يفعلون، يعني يجعلون هناك أنبوب رقيق جدا ومنه يغذون عن طريق السيروم، يعني يجعلونه فيها بهذه الطريقة، نعم عن طريق الأنف يمر، نعم. ولكن لا يعلم مثلا أن هناك بين الأذن والحلق ممر نافذ، ولا بين العين كذلك والحلق، لا يعرف هذا، لا يعرف. نعم ممكن جدا يقول لك الشخص مثلا إذا أنا استعملت دواء في أنفي وأحسست بمرارتي في حلقي، ممكن وجدته ولا لا؟ حكى لك فقط ليس بالأنف، لا الأنف قلنا أن من العين أيوة، ولا فقط أنت تتحسس له لون بلونه، نعم. مهم على كل حال وجده نعم هناك من يولد يحسس، معلش على كل حال اشكال بعض الناس الذي ربما يبقى يتحسس حتى يولد، دي مصر فقط، لان في الحق من المفروض ان المراره تدرك باللسان، واضح؟ ما يستطيع احد يقول كذا ذقت الملوحه بحلقي، غير معقول. إذا كانت في محيط اللسان أو يمكن اللسان أن تلمسه ممكن يقول لك المرارة لقيت الملوحة لقيت الحلاوة لقيت كذا، لكن في الحلق قليل، ولكن ممكن يعني هي لكل حال الجسم كله فيه نفاذية، إحنا وجدنا مثلا إنسان يشرب الحلبة يجد ذلك في عرقه مثلا، يخرج في عرقه يخرج يعني رائحة حلبة مثلا، الجسم كله يعني ما فيه مكان يعني عازل، كله يعني ينتقل يعني المادة تنتقل من موضع إلى موضع في اثنين، ولكن ليس هذا هو المعتبر، المعتبر فقط هو الممر النافذ الذي كالأنف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت بن صبرة الصحابي رضي الله عنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما لا تبالغ، إلا تبالغ حتى لا يمر الماء من أنفك إلى فمك، نعم نعم لا 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 اشكال. وما معنى مبالغه في غسل الوجه؟ الغسل يصل، لكن المبالغه معناه جذبه بقوه، هذا هو الذي بحث. والعين ماذا فيها؟ ماذا سيقع على العين إذا دخلوا الماء؟ ماذا سيفعل؟ لا لا، العين أظنها مغشاة بغشاء يمنع أصلا أن يمتزج بمائها ماء آخر غير مائها، إلا أن تكون دموعا فتخرج، وأما الماء يدخل في العين تفتح عينك وتكب الماء لا أظنها يمتزج لك بعينك بحيث يولي الماء لا يعني لا إشكال. الكحل على كل حال ممكن، قلنا الكحل يحصل به تداوي للعين، نعم للموضع الذي يبلغه هذا الكحل، ولكن ليس للدرجة الذي ممكن يمر حتى يمر الحلق ونحو ذلك. ولكن نسمع بعض الناس يقولون بأنه وجده في حلقه ووجده كذا ووجده كذا، حتى على افتراض كذا الذي يقال له، نعم إذن الإنسان وما إلى ذلك من أشياء، لأن بعض الناس بعض الفقهاء قديم كانوا يحرمون على الناس حتى استعمال الطيب، ليس الطيب هذا الغسول، يقول احنا شنو هو مثلا كان يمنعونهم من استعماله، وكان يمنعون من استعمال كذلك هذه المعطرات حتى صيرهم كأنهم محرمين بالحج وبالعمرة. نعم، فهذه لا إشكال فيها. نعم، بل حتى بعضهم ربما كان يقول الغبار الذي يجده الشخص في الطرقات كذلك يتحصن منه ويجتهد في أن لا يدخله شيء، فإذا دخله فإنه ربما يكون قد أفطر ونحو ذلك. نعم، قال ولا يصح في الكحل شيء، ولا يصح في الكحل شيء. كذلك قلت من المسائل التي ممكن يعني يقع فيها ما يقع، وذكرنا منها التقبيل والجنابة، وكذلك أيضا في معنى هذه صب الماء على الرأس تبردا. نعم، الحيض. معليش، كذلك هو من المفروض من هذه المسائل، معناه لا يظن به أنه مفطر. مرأة مثلا إذا طهرت من حيضها في نهار رمضان كانت تصوم كسائر الأيام، ثم جاءها الحيض فانقطعت عن الصيام، ثم هو انقطع الدم في أثناء رمضان، فالقول لعله إن شاء الله الصحيح أنها تمسك، ولكن ذلك اليوم تقضيه لأنه أكلت شيئا منه. نعم، أقصد مثلا ممكن تجيك المسألة مثلا تذوق الطعام للحاجة، تذوق الطعام للحاجة. أنا مثلا ممكن إنسان يعمل في مصنع ولا يعمل في مؤسسة، نعم، ولا يعمل كذلك، والمرأة في بيتها مع أولادها تريد أن تطهي لهم طعاما، فتحتاج إلى أن تتذوقه لتعرف هل فيه ملوحة أم لا، وتقتصد برأس لسانها فقط تستعمل، فيكفيها ذلك. نعم، أو تتذوق مثلا هل هو حار ولا ليس فيه أصلا، فإذا استعملته ثم رمت بما في فمها إن شاء الله كذلك لا مانع. بل توسع بعضهم حتى قال يجوز لها أن تلوك بعض الأطعمة لأجل صغيرها، تلوكها معنا في فمها كذلك. نعم، حتى تلينها ثم تعطيها له ثم ترمي ما بقي في فمها. نعم منها. نعم 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 نعم، يفرق العلماء بينهما، يفرق العلماء بين الحقن إذا كانت غير مغذية أي الدوائية. نعم، يستعملها من يستعملها العام من أجل إيصال الدواء إلى الأماكن المتضررة ونحو ذلك. فرق بينه وبين المغذية، حقن مغذية بمعنى أن الشخص يعني يستعمل هذه الحقنة من أجل أن تصل أو تغنيه عن يعني الأكل والشرب الوريد مباشرة، فهذه حقن مغذية. ممكن يستعمل الإنسان لمدة أيام عديدة ربما أسابيع، نعم، وهو لا يأكل ولا يشرب ويكتفي بها عن غذاء. فكثير من العلماء المعاصرين يعني ذهبوا إلى أنها نعم تفطر الصائم. نعم، ليس يشبع، هناك من اسم يأكل ولا يشبع ويلتزم ولا يشبع. إذا كنت تقصد الإشباع من أن يمتلئ بطنه حيث لا يجد مكان يزيد عليه، ليس ولا سلب يشبع، لكن إن شئت قلت التلذذ بالطعم، هذا هو الذي مهم جدا في المسألة. نعم، التلذذ بالطعام بمعنى الشخص وهو يأكل يجد يعني متعة عند تناوله للأكل من هذا الموضع، هل هذا مقصود أو معتبر أم لا؟ وأظن هناك فتوى للشيخ في كسر الموضوع الذي طالع هدي بها، إلا أن الذي استخلصت منها أنه لا مانع من هذه الحقن الغذائية بمعنى التي أن الشخص يستعملها يتغذى بها، بمعنى يستغني بها عن أكل والشرب، نعم، وربما يحتاجها إلى أيام عديدة. وطبعا الذي يأكلها ليس مثل الذي يتناول الأكل بفمه، يأكل بمعنى أنه هو يأكل يتمتع ويجد متعة الأكل عندما يتناوله، نعم، ويتناول منه الألوان وأصناف، نعم، ونحو ذلك. هذا هو الذي هو ممكن جدا يكون هو يعني موضع إشكال في المسألة، هل الغذاء معتبر فيه هذا التلذذ أم ليس معتبر. نعم، نعم. وين محل الشاهد؟ أقصد أنه لم يتشهر. إيه نعم ممكن تقول هذا الكلام. نعم صح. نعم. كيف أمر؟ نعم. لا هو مريض. نقول مثلا مريض. لا ليس لم يترخص. هذا مريض قال أنا أصلا لا أكل من فمي. قل إذن أنا صائم. هو صائم هو لا يأكل. فإذا قلت أنت أنه يعني متى سوف يتصحر؟ متى يقول أنه سوف يفطر؟ متى يفطر؟ هذا الذي هو السيرم يمشي به دائما. متى يفطر متى يمسك؟ وليس الذي يمسك كل شيء، وفيه السيرم فقط يمشي في كل الأوقات. ولا ماذا؟ المهم على كل حال الخلاصة التي عليها كثير من العلماء الآن يقولون بأن يعني هذه الإبر المغذية يقول بأنها تفطر، نعم، والدوائية لا تفطر، إذا تناولها الشخص فإنها لا تفطر. ماذا الرابع؟
كثير من بعض الصور الشيخ لا يجد فيها تلذذ، أن لو أكل يقولون يعني لو أكل أحد أو بلع حتى شيئا يعني شيخ بلع مثلا بعمدا شيئا لكنه ليس أكل أو ما يفطر شيء،
نعم
هذا يفطر شيء.
لو ابتلع شيئا لا يفطر،
يعني ليس مما يؤكل، ليس طعام،
مرة فقط مثلا غلط كان مثلا واحد يلعب بشيء مثلا ذاك ثم مر
لا ابتلعه عمدا شيئا
ماذا يبتلع؟ فتات سوى كذلك، أن ننظر كذلك في ضمن هذه المسائل. نقول مثلا الإنسان يستاك في نهار رمضان، الصحيح من كلام أهل العلم أنه سواء استاك في أول النهار أو في آخره خلاف للشافعية والحنابلة، قالوا بأنه بعد الزوال لا ينبغي أو يكره استعمال السواك، ولكن التعليل ليس هو من جهة الأكل والشرب، قالوا لأنه يذهب الرائحة التي مدح في الصائم، الرائحة التي قال فإنه لا خلوف فمي الصائم الطيب عند الله من ريح مسك، ليس من أجل أنه يعني أكل وشرب لا، ولكن هذه الرائحة تكون بعد الزوال، فإنها تذهب يعني عندما تستعمل السواك طبعا سوف يعني تنقي فمك من هذه الرائحة الممدوحة. ولكن المجيبون قالوا بأن هذه الرائحة ليس موضعها الفم، الفم إنما هو فقط يعني نقول المحل الذي تظهر عليه، وإلا فقط معدة هذه الرائحة تتصاعد من البطن الذي فرغ من الأكل فيتصاعد من هذه الرائحة. نعم استنشاق دخان العنبر ما به لا ليس مفتنة استنشاق دخان البخور والرائحة التي أنت تستعملها في ثيابك ليس مفتنة. نعم هناك بعض السواكات صح هذه يعني الوقت سواكات نعم فيها معطرات وفيها نحن إذا امتنع الإنسان منها نعم، وإلا في الحق صراحة ما هناك دليل، إنما هي إلا نكهة فقط، نكهة بمعنى غالب تكون رائحة، وقلما تجد الشخص ربما يجد طعم تلك المادة يعني طعمها، لكن يحترز من هذا فتات السواك فقط الذي قد يمر مع الريق، وإذا مر منه شيء إن شاء الله فليس من ذلك أنه أفطر، حتى ما يتعلق ببقايا الطعام التي تكون بين الأسنان بحيث تكون رقيقة حتى تمشي مع الريق كذلك ليس كذلك، إلا ما كان منها يكون جرما بحيث يمكن الإنسان يتخلص منه هكذا يمسكه، فهذا نعم يعني لابد الإنسان يحترز منه، وكذلك نفس الشيء كذلك ما يكون من الدم ممكن من اللثة لطول عهد كذلك بالطعام أو استعمال السواك بطريقة فيها نوع من التعنيف يقع لبعض الناس نعم، فهذه كذلك جيد الإنسان لو اعتنى بها ولكن مع ذلك ليس فيها شيء مما يفتر، لكن يذكر في الفروع والمسائل الفقهية. نعم. ومثل ذلك النخامة التي ربما الناس كذلك كثير ما يحترز منها احتراز شديد حتى يجعله كلمة وسوس. نعم. النخامة معناها ما يكون في الحلق. نعم. وبعض الناس ممكن جدا يعني يزدردها وإن كان في الحق والأفضل الإنسان يتخلص منها كأي قذر، ولكن إذا مرت وانتهت. نعم. وبعضهم قال إذا وصلت إلى الفم يعني يجبدها لفمه ثم ذلك يعني جذبها إلى بطنه أفطروه بها. قال رحمه الله: وصح أنه كان يستاك وهو صائم. كان يستاك وهو صائم، كأنه من غير تفريق. والسواك معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله كثيرا، ولم يثبت أنه كان يفرق بين أيام الصوم وأيام الإفطار، ولا بين أول النهار ولا بين آخره. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. إذن التبرد بالماء لا بأس به، بل حتى يعني السباحة إذا لم تكن بالصورة التي صاحبها ممكن جدا يعني تكون فيها ما فيها من القوة ونحو ذلك، بحيث يعني لا يأمن يتسرب شيء من الماء، فتكون كذلك يعني إن شاء الله لا بأس بها أيضا. قال: وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. والمضمضة معروف أن فيها مبالغة، والاستنشاق فيه مبالغة. اترك المبالغة التي تفضي إلى الفطر ثم هو يتمضمض ويستنشق عادي. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد رحمه الله قلنا أنه ربما الذي كانت عنده هو أحد الروايات التي، ولكن الرواية أخرى فيها الصحة. نعم. وقد رواه البخاري في صحيحه. إذن هذا لابد أن تنتبه له. قال أحمد: حدثني يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم لسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال: مهنا وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم المحرم، فقال: ليس بصحيح. وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق أو رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد: في الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولا يذكر فيه صائما. نعم. حديث وصين قلنا صحح الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أنه صحيح. نعم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم ذكره سفيان. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، ورواه عبد الرزاق. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم. بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله الرجل الذي أراه أبان الذي أراه أبان بن أبي عياش يعني ولا يحتج به. إذن قلنا دائما في مسألة الحجامة هنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا الذين يقولون بأن الحجامة لا تفطر لا بد أن يقولوا بأن هذا الحديث منسوخ رغم أنه في الحقيقة من حيث التاريخ الذي يعول عليه في هذا الباب لا يستطيع أحد أن يحدد متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومتى كذلك روي عنه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم على افتراض صحة الرواية وهو الصحيح احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صحيحة ليست يعني ضعيفة كما ضعف من ضعف نعم مع حديث أفطر الحاجم والمحجوم يقولون أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وأن احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائم هذا هو الذي نسخه نعم ولكن صراحة إن لم نقل منسوخة فإنها تكون لها معنى آخر أفطر الحاجم والمحجوم مع ذاك الحديث نعم بمعنى أنه سيفطر وهذا وارد في كلام العرب أنهم يستعملون هذا أفطر بمعنى أنه سيفطر أي سيكون من المفطرين نعم قال وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا قال أحمد في قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت قال أحمد في قوله أفطر الحاجم والمحجوم وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت نعم يعني في مسألة الحجام يعني هكذا لعل هذا هو المراد ما هو نعم معناها في مسألة الحجامة في معنى أفطر الحاجم والمحجوم حديث يعني غير واحد منها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر بها أنه يفطر بالحجامة لأن هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة إذن يشير إلى من فرقوا بين أول النهار قال أول النهار يجوز وأما آخر النهار فإنه سوف تكون فيه الرائحة وعليه فلم يجوزه نعم أو لا أقول لم يجوزه ولكن قالوا بأنه مكروه لأنه يذهب بالرائحة التي مدحت بالقدر روي عنه خلافه ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر نعم هذا نتوقفنا حتى نبقى ما بقي للموعد القادم إن شاء الله نعم نعم طبعا هو بدل المسافر يصح له أن لا يصوم ولكن الصوم أفضل له لأنه مدام يعني في الحافلة في رمضان وفي غير رمضان أنا أعتقد يعني عمله في الحافلة الأفضل أن يصوم ولكن لما أن يأخذ بالرخصة ممكن متى ظهر له، لأنه سوف يكون عنده السنة كلها مسافر. نعم. نعم، لأن مزيد الصوم في رمضان غير الصوم في غير رمضان، في غير رمضان قضاء. نعم، صيام ما به أه. حكمه هذا هو الذي ذكرناه في أول الحلقة، قلنا يتبع الأمر بالنسبة للشخص مشقته وتضرره بالصوم، فإذا كان الصوم يعني ينهكه ويضعفه بحيث ربما لا يستطيع أن يصوم مثلا، أو ينهكه بحيث مسكين قال لها كذا مع الصوم فقط ولا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يذكر الله، ولربما حتى إذا صلى يصلي وهو على حالة كأنه ينتظر متى الغروب فقط ونحو ذلك من هذه الأحوال، يفطر. إذا أرهقه الصوم إرهاقا يفطر له، وأما إذا لم يكن بذاك فإذا كان من عادته الصوم يصوم. إن ثبت صوم النبي صلى الله عليه وسلم وصوم الصحابة في رمضان، نعم، وهم مسافرون، ويصومون في غير رمضان وهم مسافرون. بل قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. والغالب في الحجاج يكون مسافرين، من في الحج هو مسافر، يكون مسافر والشرع نعم يعني أمره بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج. في الحج معناها ليس فقط تبين كذلك بالمناسبة، في الحج معناه هو محرم بحج وليس فقط بعدما يتحلل. وضع القدم مثلا ما وضع نفتح وضع لك ما وضع لك في الحج بمعنى لا تظن بأنه فقط مدام، بل في أيام الحج. أيام الحج متى؟ من لا لا من يوم الثامن، من يوم الثامن معناها الذي عنده هو يوم الثامن تاسع عاشر وثلاث أيام بعده. إذن ما هي اليوم الذي سوف يصوم؟ قطعا يوم منها ساقط غير موجود، اليوم العاشر لا يجوز الصيام من عيد. ماذا بقي له؟ التاسع في عرفة لا يستطيع أن يصوم ها؟ أيام تشرق. إذن بقي له أيام تشرق فقط. إذن أيام تشرق نقول أنها مستثنات ها؟ إلا مستثنات من النهي. أيام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، من لا يصومها إلا الحاج الذي عليه الهدي ولم يجد إلا الصيام. نعم من جاء هذا لا يفتر، مجرد خروجه واحد لا يفتر. لا يفتر، ما قلنا لا يفتر. القيء نعم إذا استقاء، هو استقاء طلب القيء نعم، فإنه طبعا لماذا يفتر؟ لأنه في الحق مستحيل شخص يخرج منه قيء ويرجع منه ولا قطع شيء، مستحيل مستحيل. لا قل نعم مستحيل، إنسان يخرج منه شيء من بطنه ثم لا يعود منه شيء إطلاقا، هذا مستحيل، لا بد أن يرجع شيء منه. لكن في حال ما إذا تسبب هو في إخراجه وخرج، هذا هو الذي يعني الشرع أمره بأن يقضي. ليس على أساس العلاقة بإشتهاء نفس الإشتهاء نفسه إنما ذكرناه فقط في الأكل والشرب. هل لا لا جماعة أصلا ليس من جنس الأكل والشرب، أصلا ليس من جنس الأكل والشرب، ومفطر صحيح تشتهيه النفس ولكن ليس من جنسه هذا، يعني شيء تتناوله أنت تأكله لتقوي به جسمك، وأما هذا مما يشتهي الإنسان ويعتبر نعم مفطر، مفطر بمعنى يعني أفسد عليه صومه، ولكن الأكل والشرب شيء آخر. إحنا ذكرنا فقط في الأكل والشرب مسألة، مسألة هل هي معتبرة في حسم الخلاف، هل مطلوب في الأكل الذي نقول أنه يفطر أن يحصل للآكل شهوة، هل هذا شرط أم لا؟ إذا قلنا أنه شرط فالإبر المغذية ليس فيها شرط، وبناء عليه فإنه لا يحصل بها إفطار. وإذا قلنا هذا ليس معتبر، معتبر هو قوامة الجسم فقط، بأي شيء حصل نعم بأي طريقة وصل الغذاء إلى البطن ونحو ذلك، فنقول في هذه الحالة تكون الإبر المغذية كذلك تكون نعم. هذا كذلك يضم إلى هذا من المنفذ المعلوم، تقول المنفذ المعلوم ممكن يجده الأكل، ولكن كذلك هذا دخل الأنف. نعم صح، هذه مسائل هذا الباب أيضا، إن بعض النساء لا تريد أن يبقى عليها أيام من رمضان، فتراها تتناول بعض حبوب منع الحمل حتى صار بعضهم يقول منع الحيض، حبوب منع الحيض لا ليس منع الحيض، هي حبوب منع الحمل نعم، هم يسمونها حبوب منع الحيض، صار يسمونها حبوب منع الحيض. هذه الحبوب الذي أعرفه من فتاوى أهل العلم المعتبرة نعم هي أن إذا استعملتها المرأة في الحج أو العمرة خوف فوت الرفقة فلا بأس. ومعنى هذا الكلام بمعنى مثل المرأة كانت في الحج أو في العمرة فجاءها الدم، وربما هي إذا جاءها الدم تعرف أنه سوف يستمر بها 6 أيام وسبعة أيام، والمدة مدة يعني البقاء هناك ممكن 10 أيام، 10 أيام فقط، فتستعمل هي الحبوب على كل حال، لأنها إذا فاتها من سفرها 6 أيام لم تقل 4 أيام، وربما 4 أيام هذه ما اللي يبقى منها شيء، فتستعمل حبوب من الحمل نعم من أجل أن توقف الحيض، فتؤدي مناسك العمرة ولم تتوقف وتبقى مع رفقتها أينما ذهبت من المدينة ولا إلى مكة ونحو ذلك، سواء في الحج أو في العمرة فلا بأس. وهذا والحمد لله لا يتكرر، إذا فعلت المرأة ربما عام أو عامين وكذا تخلص. لكن هذا الذي يسمونه حبوب منع الحيض الآن كانوا يستعملونه في كل شهر من شهر رمضان، كل شهر رمضان يستعمل المرأة، معنى جاء رمضان يمر عادي إلى آخر ذلك من أغراض أخرى، على كل حال يستعملونها له. نعم. ماذا؟
هي أضرار حتى نفسد باختلاف الدم.
هي لها أضرار، وبإضافة إلى أضرار سوف تضطرب العادة الشهرية التي للمرأة، سوف تضطرب بمعنى سوف يقع فيها ارتباك كبير جدا وخلل، بحيث المرأة بعد ذلك مع قلة من يفتيها فتوى صحيحة في المسألة، وتبقى هي في واحد حالة من الارتياب والشك، هذا الدم حيض هذا لا يأتي متقطع ويأتي لأخذك من حوالينا. الأصل في حبوب منع الحيض هي حبوب منع الحمل، الأصل في حبوب منع الحيض هي حبوب منع الحمل. أليس كذلك يا جمال؟ ولكن الفرق بيناتهم تظن يعني أصلا أنها حبوب منع الحمل ليس من الحيض، لكن صاروا يستعملونها لأجل توقيف الحيض لأغراض عديدة على كل حال، لأغراض عديدة نعم، فصار العمل غالب على استعمال حبوب منع الحيض نعم. وهي كده توقف عن القدر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. معليش تخبرونا ربما من قريب منكم بأن حلقة الغد كذلك بعد الصبح ربما يكون فيها غياب، لكن حلقة التفسير إن شاء الله موجودة، حلقة الغد بعد الصبح غير موجود الوقت. بعد برنامج رمضان لا يبدا غدا. لا يبدا غدا ان شاء الله. الاعلان لعله ان شاء الله غدا نذكره في حلقه التفسير غدا. لا مانع ان نبدا من جزء عام غدا في الحق الذي كنت لا مانع ان نبدا ممكن نبدا غدا من جزء عام نعم، ولكن في الحق لم نعلم الاخوه لذلك نبقى على ما كنا عليه. الذي عنده حلقة تفسير يدخل عليه، الذي عنده بطاقة حلقة تفسير ما عنديش حلقة صراحة، يعني مازال ما رتبش الأمور بالنسبة لغير الذين كانوا يحضرون عادة، لكن إذا كان لابد إن شاء الله ربما نعود صيغها بالطريقة التي إن شاء الله إذا كان ممكن، إذا لم يمنع مانع. تفضلوا. وياك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلت توقفنا عند قوله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وهذا كذلك حكم مهم جدا نحتاجه، بل ربما كذلك مهم جدا ونحن نريد أن ندخل فعلا في هذا الشهر، فلا بأس أن نستغلها كذلك فرصة لبيان بعض الأحكام التي ممكن المؤلف سوف يتكلم عليها نعم فيما بعد، فلا نريد أن نتجاوز هذا الموعد ونتركها. نعم، أحكام وعلى رأسها ربما أذكر نعم ما يتعلق بقضاء رمضان. سؤال كثير من الناس الآن يحضره، كثير من الناس كان يتكلم على قضاء رمضان ويقول مثلا أن عندي أو علي أيام من رمضان الماضي، من رمضان الماضي ولم أقضها، وها هو رمضان الجديد قد حل، ما الحكم؟ نعم، هذا السؤال يرد عليكم، والإنسان كله يتعبد إلى الله عز وجل بحفظ هذه الأحكام و نشرها في الناس، لأنك تنشر الفقه الصحيح. نعم، فكثير من الناس قلت يريد علم هذا السؤال. نعم صحيح أن كثير من الناس يغفل أو يسهى أو ربما ينشغل، صحيح، أو قد يتوالى عليه العذر، يتوالى عليه العذر بمعنى أنه يكون الحابس له هو مثلا المرض، وهذا المرض ربما لم يعافى منه مدة، يعني إلا قدر ما يكون هكذا جسمه منهك بالمرض ثم يعاوده المرض ونحو ذلك، أو إصفار ونحو ذلك. نعم، إذن فرمضان دين، قضاء رمضان دين من الديون، والدين كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. نعم، فالشخص إذا لم يستطع قضاءه في هذا الوقت الذي هو قضاءه الذي هو ما بين الرمضانين فيقضيه ولو بعد رمضان هذا الذي، وربما قد يقضي له بعد رمضان وليس معه أي كفارة على الصحيح. على الصحيح خلاف لأبي حنيفة رحمه الله وغيره من المحققين من قال عليك دين فقط كما هو. ليس في زيادة، لأن هناك بعض الفقهاء يقول هذا الدين تقضيه بعد رمضان ولكن معه كفارة. أو الذي ذهب إليه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ليس عليه مع قضاء الدين كفارة يزيدها، وإنما يبقى عليه فقط أنه نعم. وليس وإن كان الأفضل له، الأفضل بالنسبة لقضاء هذا الدين أن يعجل به متى وجد فرصة بعد رمضان الماضي، لقوله عز وجل بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، أو قوله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ونحوها من النصوص الدالة على المسابقة إلى فعل الخير، ولا يؤجل ولا يؤخر، ولكن ليس واجبا. ثم أيضا رمضان الدلالة أن ليس هذا ليس واجبا قول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيعه قضاء فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا هو يعني قلت يقضيه بعد رمضان، بعد رمضان ولو يعني بعد مدين قديم فيه، وإذا كان ربما في شيء من التهاون ونحو ذلك فيستغفر الله عز وجل من تهاونه ويتوب منه. نعم نعم نعم. مستندهم أن هذا ذنب وقع فيه لأنه تجاوز به محل القضاء فيحتاج الأكفار مع القضاء، من ليس لا إلا هذا الحق. وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتينا لعله إن شاء الله في صوم التطوع، لا بأس نترك الجواب عليه. عليه دين ويريد أن يقضي ستة من شوال، نعم إن شاء الله عليه يجد التفسير، ولكن حكم بسيط هكذا نقول أن من عليه دين ويريد قضاءه في ستة من شوال ويريد الصيام ستة من شوال. في الحديث على كل حال الظاهر أنه يعني من صام رمضان رمضان أي أتمه، فإذا كانت عليه أيام منه فإنما صام بعضه فقط وأتبعه بست من شوال، إذن فلا يصوم الست إلا بعد قضاء دينه إن شاء الله. هذا هو العلاج الصحيح. نعم، إذن كذلك مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا كذلك تتعلق بالنية، النية نعم، نية الصوم أي صوم رمضان. ونحن طبعا كل واحد منا لا بد أيضا أن يعرف أن النية التي يجب عليه أن يستحضرها هي نية صوم الشهر، شهر رمضان، أن ينوي ومجرد ما يرى الهلال فتكون عنده النية على أنه سوف يصوم، على أنه غدا من أيام رمضان عمك الله، وأنه بالنسبة له غدا يوم صيام، هذا هو الذي يعزم عليه منذ أن يرى الهلال، وأنه لا يجوز له غدا أن يأكل في النهر إلا أن يكون معذورا. نعم، فيجب عليه أن يبيت هذه النية من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا بالنسبة إلى رمضان وغيره من الصيامات الواجبة تفتقر إلى النية. نعم، لكن هل النية تكفي في أول الشهر أم لا بد لكل يوم من نية؟ هل لا بد كل يوم الإنسان ينوي نية؟ بمعنى يعني مثل اليوم ينوي له غدوة، ينوي له الغدوة وكذلك يقول بأني بغي نصوم بعد غدوة، والليلة كذلك اللي جاي قال ما يصوم غدوة، هو ليس يصوم أيام، هو يصوم شهرا. الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان بكامله، ولا يجوز لأحدنا أن يفطر يوما منه إلا إذا مثلا تقطع عليه صومه بعذر من أعذار تخلل الشهر. نعم، مثلا إنسان نقول سافر في رمضان وترخص وأخذ بالرخصة، نعم هنا يستأنف النية من جديد، قال مثلا كنت 3 أيام كنت مسافر وممكن أن مسافر اليوم أريد أن أصوم لا مانع، يعني في مكان بارد ونحو ذلك، فيبيت هنا يبيت النية. نعم صح، إن في الحق في الرخصة. وكذلك امرأة أيضا في رمضان أفطرت لأجل يعني أنها حاضت فتجدد النية، وأما من عدا ذلك فيجب عليه أن يصوم الشهر. نعم بكامله، والنية يكفي فقط في أن الإنسان إذا قام مثلا الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف، ربما أعد حتى المنبهات من أجل أن يستيقظ في ذلك الوقت، وأعد طعامه ولم يكن ذلك من عادته. انتبهوا لهذا، ها؟ لم يكن هذا من عادته، يعني لم يكن عادته. كان كثير من الناس راهم يستيقظوا مثلا جيهم واحد الحافلة تاع النقل شركة معينة، عادتني استيقظ الساعة الخامسة وأهله يضعوا له مائدة فيها يعني كفطور الصباح، كفطور الصباح، نعم، بحيث هو يستيقظ ويتناوله، وربما من رآه يظن أنه يتصحر. فهذا في الحقيقة صراحة نحتاج إلى، لا يكفي هذا الفعل، لأن الفعل هذا كان عنده، كان يفعله يوميا ربما. فهذا صح يحتاج إلى أن يقول أنا أريد أن أتصحر، ليس أريد أن أتناول فطور الصباح. نعم. وأما من عداه من لسعادته هذا، فيكفي فقط أن ذلك الفعل يدل على أنه، بحيث لو سأله سأله قال ماذا تفعل؟ يقول أنا أتصحر، والسحر إنما هو للصوم. نعم. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، بإذن هذا كذلك من مسائل الصوم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، أن يدركه الفجر وهو جنب. نعم، كثير من الناس يظن بأن الشخص إذا أجنب من الليل والجنب تطلق ويراد بها الشخص الذي، نعم، خرج منه مني، وسواء كان بجماع وسواء كان عن احتلال، إذا قال جنب. نعم، على ماذا يجمع علي؟ ها؟ أجناب، وقد يجمعنا، إذن على أجناب. نعم، ومذكره مؤنثه جنب، إذن فجنب يقال للرجل ويقال للمذكر والمؤنث، جنب قد يجمع وقد يثنى فيقال جنبان. نعم، إذن الرجل أو المرأة إذا أجنبت أو أجنب في الليل فإنه يجوز له في الحق أن يعني يبيت الصيام عاد، لأن في الحق التطهر من الجنابة ليس شرطا في الصوم وإنما شرطا في الصلاة. نعم، ولذلك هذا نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرته عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا من أهله، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، إذن جنب من أهله بمعنى عن جماع. وطبعا الذي يكون عن جماع واضح فيه أنه متعمد، بخلاف ممكن الذي يقال أنه عن احتلام، قال كان نائم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر عليه ونحو ذلك، لا يقال هذا، بل هذا كان جنب من أهله بمعنى أنه جامع أهله صلى الله عليه وسلم فيغتسل بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر، وهو لا شك أنه قد تصحر ويصوم، إذ لا علاقة له. بل هناك مسألة ربما جد بعض الناس يتوسوس منها، وهو أنه إذا أجنب في نهار رمضان لا عن جماع، تبريد لا عن جماع، وإنما نام واستيقظ ووجد نفسه في نومه قد احتلم. نعم، فهذا صومه كذلك صحيح، صومه صحيح، بل ولا نقول حتى أنه ناقص، صومه صحيح فيغتسل. نعم، وصومه ليس بشيء. نعم، نعم، في الصلاة وقت ليس في الصوم. الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصلاة وليست شرطا في الصوم. نعم، أيه. نعم، بدعة، بدعة. نعم، قال: وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. إذن يقبل، التقبيل واضح بمعنى وضع الشفة على الشفة من الرجل لامرأته، هذا يسمى التقبيل، هذا الفعل. نعم، كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، هذه الواو تسمى واو الحال، والحال دائما مقيدة لعاملها، بمعنى وقت الصيام هو وقت التقبيل، وهو صائم بمعنى في الوقت الذي كان يقبل كان على حالة الصائم. إذن قال: وهو صائم في رمضان، إذن نص واضح وصريح. كان يقبل، بل كانت عائشة تقول كان يقبلني وهو صائم، وهذا ربما أصرح من هذا، واضح ولا لا؟ والصراحة التي في كان يقبلني من عائشة رضي الله عنها نحتاجها بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء عندما سئل، سأله الرجل فقال نعم، ومن حديث ابن عمر قال هششت فقبلت وأنا صائم، هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، قال قلت لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه نعم، فمه بمعنى أكفف. نعم، إذن بمعنى أن صومك صحيح، أن صومك صحيح، كما أنك لو مضمضت نعم ولم تشرب ماء فكذلك يكون إذن صومك صحيح. وهذا على كل حال ممكن يعني فيه دليل على القياس، فيه دليل على القياس، لأن القياس هذا هو الحاق الفرع بالأصل أو قياس النظائر على بعضها البعض. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه السائل وسأله قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، يعني الماء فقد تحرك في فمك ثم مججته، معناه ما حصل لك شيء بهذا المضمضة، بمعنى صيامك صحيح. إذن كذلك كونك يعني قبلت امرأتك فكالشخص الذي كذلك تمضمض ولم يدخل في جوفه شيء من الماء. إذن هذا إرشاد إلى استعمال قياس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، إذن كان يقبل هذا كأنه إخبار، لكن فيها أن كان يقبلني وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائغ جائر عن الطريق، وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق رواه مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا. قال يحيى ضعيف في رواية عنه ليس به بأس، وقال غيره صدوق، وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها ولا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه في إسناده، وفي إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا. قال يحيى بصري ضعيف، وقال غيره ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى دائما الحكم المستفاد من الحديث وهو كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، كل ما يعارضه نعم فهو إما ضعيف وإما له محمل آخر. قال ولا يثبت هذا، وقال البخاري هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولا يجيء من وجه يثبت، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، لأنه على كل حال هناك من يقول بأن الشيخ يجوز له والشاب لا يجوز له، والمعنى على كل حال معروف، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد. إذن نقول كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يقبلني وهو صائم. وعائشة رضي الله عنها إذن كانت شابة في عمرها، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 عام، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فكيف يقال بالنسبة لها؟ نعم، واضح الاستدلال هذا. وهذا قد استدل به ابن حزم على جواز، بل قال باستحباب، بل قال التقبيل الرجل لامرأته ذكر أنه سنة. نعم ها؟ نعم الشيخ من الشيخ والشاب جوزوه للشيخ ولم يجوزوه للشاب. نعم، ولكن تقبيل أمر متبادل، تحرك فيه شهوات الرجل وشهوات المرأة، فما يقال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاستدلال به بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. قال وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. إذن هذا كأنه رحمه الله كأنه يميل إلى النفاق. هذا الحديث ربما يكون كأنه قوي في المسألة، في التفريق بين الشيخ والشاب، والمعنى كذلك هو الذي يتبعه أيضا المعنى، بمعنى أن الشاب ممكن إذا قبل كما قالت عائشة وإيكم أملك لإربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقوته عليه الصلاة والسلام فكان ممكن ينتهي العمل أو الفعل عند التقبيل فقط ولا يزيد، ولكن غيره من ممكن يكون شابا أن قد لا يكتفي بالتقبيل فقط فيقع. ولذلك حتى التقبيل إذا أوقع صاحبه في الإنزال أي إنزال المني فالصحيح أنه يقضي يومه، وإذا أمذى فقط من غير إمناء أو علم بأنه سيقع منه فيكره على الدخول في الفعل هذا. نعم. نعم، ولا بأس كذلك أن نتناول مع هذا شيئا. نعم، من أو نجعل على كل ما بعد. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه، أي يضاف إلى ذلك الآكل في رمضان. لماذا؟ لأنه في الحق أكل أو شرب ناسيا، والناس معروف أنه صاحبه شخص يعني كأنه يعني لا إرادته، بحيث لا يستطيع أن يقول أردت وفعلت، ولكن إرادته كأنه غائبة في تلك اللحظة، فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. هذا ثابت في حديث صحيح في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقه. إذن هذا الحديث على كل حال فيه تصريح بأن الناس والنائم حتى ولو أكل يعني ناسيا فإنه صومه صحيح ويتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه خلاف لكل حديث المالكي الذين ذهبوا إلى أنه يقضي. نعم. قال فصل والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم، أن الذي يفطر به الصائم بمعنى كأن المؤلف رحمه الله يذكر نعم ما هو الذي يعد من المفطرات. مفطرات معناها إذا قلنا بأن ركن الصيام، ركن الصيام هو ترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن ركن الصيام هو الإمساك عن هذه، عن الأكل والشرب والجماع، فإذا ذهب شيء من هذه ذهب الصوم. إذن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب، الأكل والشرب وكذلك الجماع. طبعا يذكر هنا سيذكره على كل حال. قال والحجامة والقيء، والحجامة هكذا المؤلف رحمه الله ذكر الحجامة وهو علامة معروفة على كل حال للحنابلة انفردوا به عن جمهور العلماء يقول بأن الحجامة للصائم تفطر، معتمدين في ذلك على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ويتركون حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري ضعفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أو وهو صائم محرم، يقول أحمد بن حنبل الحديث ضعيف أو يضعف به كما سوف يأتي، وهو صائم احتجم وهو صائم، قال احتجم وهو محرم، هذه الرواية صحيحة. ولكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله أن الحديث صحيح. نعم. وطبعا تعرفون الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طبعا قبل صحيح البخاري، ربما حصل الحديث للبخاري من طريقة أخرى لم تكن للإمام أحمد بن حنبل. إذن الحجامة وفي معناها كذلك كما هو في عصرنا هذا التبرع بالدم، نعم، ونحو ذلك من عمليات تشابه هذه، وكل ما يقال بالنسبة للحجامة يقال بالنسبة للتبرع بالدم، أو نعم بل التبرع بالدم أشد، ها التبرع بالدم أشد، ها يضعف هكذا يضعف أكثر. المراكز التي فيها التبرع بالدم تجدهم يعني يعدون بعض الحلويات يعني مباشرة لما تخرج من عندهم هم يعطونها لك تأكلها، ها وفواكه وعسل، يعني مباشرة لما تخرج تتبرع بالدم تتناولها لعلك ربما تجبر شيء من نعم ايه طبعا، يعني الانسان اذا كان صائم ممكن جدا لا يستطيعها، نعم لكن لا الحجامة الدم فقط في سطح الجلد، لكن هذه سوف يعثرون على العروق ويستخرجون منها اكياس، وهذه تخرج كؤوس فقط، وعن طريق هذه في تعرق نعم لا شك مباشرة لما يحصلون على الدم سوف الدم يأتي وحده مندفع، بخلاف هذا الذي مستحجج يأخذ عن طريق هذه المضخة عن طريق السحم وبجهد وربما على مدة زمنية بعد ذلك سوف يخرج شيء قليل منه، بل حتى الدم هذا الذي يستخرجونه ممكن جدا لأجل مخابر في أنبوبات فقط، هذا أسهل من فرقت بينها ولا التبرع بالدم يخرج منك أكياس، أكياس تاع دم وما الواحدة من ملء ثلاث كؤوس منها دم تخرج منك، والذي هذا الذي المخابر فقط هو أنبوب ممكن مثل القارورة أو أقل. هذا التبرع، تبرع نعم، وهذا الآخر الذي هو مزر المخابر فقط أنبوب مثل هذا ربما يملؤونه بالدم فقط من أجل أن يأخذوا منه عينة، وهذا الذي يقع من سطح الجلد هو دم أصلا ميت، نعم. وفيه نعم قال إذن والحجامة والقيء، نعم قال هذا كلها يعدها يذكرها مع ما يحصل به فطر الصائم، بمعنى أن الصائم يفطر إذا أكل وإذا كذلك شرب، وطبعا الأكل والشرب هنا إذا كان عمدا، وأما إذا كان نسيانا فقد تقدم فإن طبعا الله وسقه الأكل إذا أكل عمدا، شخص في نهار رمضان أكل عمدا نعم يعلم بأن هذا اليوم من رمضان ثم هو أكله، فهذا قطعا يجب انتهاك حرمة الشهر، هذا صومه فسد. وهل يقضي إذا ممكن تاب يوما بدله أو لا يقضي؟ ذهب مالك إلى أنه يقضي ويكفر بصيام شهرين متتابعين، ولكن الحق لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله إنما قاله في المجامع، ولا شك أن الواحد عندما يتأمل جيدا يفرق بين المجامع الذي انتهك حرمة الشهر بالجماع والذي انتهكه بالأكل والشرب. نعم، الذي يتأمل قل سوف يدرك ذلك، فرق كبير بينهم. أه؟ نعم. إذن فالذي أكل أو شرب عمدا ليس له كفارة، وإنما باء بإثم كبير جدا وانتهك حرمة الشهر بإفطاره في ذلك اليوم بالأكل أو بالشرب العمد. نعم. وأما إذا كان مترخصا بسفر أو بمرض أو ربما بحالة لا يستطيع معها مواصلة الصوم فهذا شيء آخر. نعم. ممن أكل أو شرب في نهار رمضان فقد أفسد صومه. وهكذا كما ذهب ألف حمار بن حجامة، حجامة على مذهب قلت مذهب ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه نفسه كذلك، وتابعه عليه حتى ابن القيم وابن تيمية رحمة الله، وتابعه على غير واحد من أهل العلم، ولكن الصحيح مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر، لا تفطر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، هذه لعل المناسبة كذلك تدل على أنه لعله رم لما رأى نعم من حاجم يحجم من جعفر نعم قال أفطر الحاجم المحجوب. نعم. وحتى يمكن أن تحمل على أن أفطر الحاجم أنها سيفطران، بمعنى لما رأهما من الحال التي هما عليهما بمعنى سيؤدي بهما هذا إلى الإفطار، وتحمل كذلك على أن الحجامة كانت قديما فيها ما يقع من مص باستعمال القرون ويمتص الدم فهو قد عرض نفسه، وأيضا الحجامة فيها ما فيها على كل حال عند بعض الناس أنها ترهقهم إرهاق شديد بحيث لا يستطيع أن يواصل وهو صائم. نعم، فيمكن أن يقال لمن يعني عنده معرفة بأن الحجامة تفعل بها كذا أنه نعم لا يحتج، وما فيما عدا ذلك فالحجامة صراحة. وكذلك حديث مضمضة، الحجامة ليس فيها الفطر مما دخل ليس مما خرج. نعم، قال والقيء، أما القيء ورد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء ذرع من غلبه فلا قضى عليه. نعم. أه؟ نعم. المفطر عمدا عمدا في التوبة ليس عليه قضاء، يتوب فقط، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. نعم، لأن القضاء في الحق على الصحيح أنه يحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد هنا، وعليه فإنه من فاته انتهى. نعم. ومذهب كذلك يعني عدد من المحققين من أهل العلم أن العبادة المؤقتة التي لها طرفان كالصلاة مثلا، الصلاة الآن لا يستطيع واحد أن يصلي صلاة العصر الآن لأنه لم يدخل وقتها، لم يدخل وقتها مهما كان الذي تعلل به، لا يستطيع أحد أن يصلي العصر الآن. فكذلك من الفروض لا فرق بين الوقت طرفه الأول وطرفه الآخر، فكذلك المفروض بعد انقضاء وقته من غير عذر لا نسيان ولا كذا ثم بعد ذلك يؤخر الصلاة مثل العصر حتى يؤذي المغرب ويقول كذا بغي نصلي الآن المغرب. ابن حزم رحمه الله في كتاب له اسمه النبذ، نعم، يقول بأنه مثاله مثال شخص جاء يوم عرفة يوم التاسع وقال أنا أريد أن أقف غدا يوم العاشر، هذا باتفاق العلماء لا يجوز. نعم، إذن قلت هذا استدلال يعني ظهر أنه قوي وفي محله. نعم، قالوا الحجامة والقيء فلا يصلح إلا إذا قال بأن هذا جائز وحلال ولا إشكال فيه، إذا استحله بمعنى قال بأنه حلال جائز الفطر في نهار رمضان مع معرفته بأنه واجب صومه. وفيك قال والقيء، إذا القيء قلنا وما يخرج من البطن من 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 الأكل بحيث إذا خرج ذرعه القيء فهذا لا قضى عليه. وأما إذا استقاء أي طلبه، وطبعا طلبه بواحدة من الطرق التي ممكن يستعملها الناس أو يتعودونها، هذا معنى أنه استقاء يعني طلب القيء. قال والقرآن دال على أن الجماع مفطر، الجماع مفطر، نعم مفطر كالأكل والشرب لا فرق بينهما، إلا أنه في الحقيقة بالنسبة للجماع الجماع صريح وواضح، وورد فيه النص، ورد فيه النص، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالكفارات التي تجب عليه. قال: هل تجد عقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 مسكين؟ قال: لا. نعم. إذن فهذه الكفارات إنما وردت في المجامع. إذن فالجماع وحده، وهذا هو مذهب الشافعية. والمالكية قالوا: لا، هذا يعني العلة هي انتهاك حرمة الشهر، سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب، لكن الأكل والشرب لم يرد فيه هذا. نعم. قال كذلك أيضا ذكر، قال: كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء. كذلك من المفطرات التي ربما بعض الناس يتوهم أنها مفطرة استعمال الكحل في نهار رمضان فيمتنع. الكحل هو الذي يستعمل الإنسان ربما تداوي في عينه، نعم، وهو صائم، لا مانع في الليل ولا في النهار ولا عند الفطر ولا عند السحور ولا عند، نعم. إذن فهو إذا استعمله وهو يريد بذلك، نعم، ممكن أن يتداوى، أو المرأة كذلك وهي كأنها تتجمل به، فلا بأس، وليس معدودا من المفطرات. نعم. وإنما نعم في ماذا لا يعرف في الخلاف تعود على قوله، نعم، على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. الأكل والشرب لا. قال: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، نعم، لا يعرف فيه خلاف. قال: ولا يصح عنه في الكحل شيء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الكحل معناها كون الشخص يضع الكحل في عينه، فليس متعلق بالمفطرات، ليس مفطرا جعل الكحل، ولا أي دواء آخر غير الكحل، ولا كذلك إذا استعمله في الأذن ليس مفطرا، نعم، إذا استعمله في أنفه، لأن الأنف على كل حال معروف أنه ممر نافذ مباشرة إلى الحلق، وكل واحد ربما يعلمه. الواحد إذا استعمل الماء فقط هكذا استنشق الماء بقوته فيجده مباشرة، يجده قد مر، نعم. بل ربما بعض العمليات في المستشفى نعرف ماذا يفعلون، يعني يجعلون هناك أنبوب رقيق جدا ومنه يغذون عن طريق السيروم، يعني يجعلونه فيها بهذه الطريقة، نعم، عن طريق الأنف في مر، نعم. ولكن لا يعلم مثلا أن هناك بين الأذن والحلق ممر نافذ، ولا بين العين كذلك والحلق، لا يعرف هذا، لا يعرف. نعم، ممكن جدا يقول لك الشخص مثلا: إذن أنا استعملت دواء في أنفي وأحسست بمرارتي في حلقي، ممكن وجدته ولا لا؟ حكوا لك فقط ليس بالأنف، لا، الأنف قلنا أن من عين، أيوة، ولا فقط أنت تتحسس له، لون بلونه، نعم. مما لكل حال وجده نعم، هناك من يولد يحسس، معلش على كل حال الأشكال. بعض الناس الذي ربما يبقى يتحسس حتى يولد، دي مصر فقط، لأنه في الحق من الفروض أن المرارة تدرك باللسان، واضح؟ ما يستطيع أحد يقول كذا ذقت الملوحة بحلقي، غير معقول. إذا كانت في محيط اللسان أو يمكن اللسان أن تلمسه، ممكن يقول لك لقيت المرارة، لقيت الملوحة، لقيت الحلاوة، لقيت كذا، لكن في الحلق قليل، ولكن ممكن يعني هي لكل حال، الجسم كله فيه نفاذية. إحنا وجدنا مثلا إنسان يشرب الحلبة يجد ذلك في عرقه مثلا، يخرج في عرقه، يخرج يعني رائحة حلبة مثلا، الجسم كله يعني ما فيه مكان يعني عازل، كله يعني ينتقل يعني المادة تنتقل من موضع إلى موضع في أثنين، ولكن ليس هذا هو المعتبر. المعتبر فقط هو الممر النافذ الذي كالأنف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقيت ابن صبرة الصحابي رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لا تبالغ، إلا تبالغ حتى لا يمر الماء من أنفك إلى فمك. نعم نعم لا 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 إشكال. وما معنى مبالغة في غسل الوجه؟ الغسل يصل، لكن المبالغة معناه جذبه بقوة، هذا هو الذي بحث. والعين ماذا فيها؟ ماذا سيقع على العين إذا دخلوا الماء؟ ماذا سيفعل؟ لا لا، العين أظنها مغشاة بغشاء يمنع أصلا أن يمتزج بمائها ماء آخر غير مائها، إلا أن تكون دموعا فتخرج. وأما الماء يدخل في العين، تفتح عينك وتكب الماء، لا أظنها يمتزج لك بعينك بحيث يولي الماء. ها؟ لا يعني لا إشكال. الكحل على كل حال ممكن، قلنا الكحل يحصل به تداوي للعين، نعم، للموضع الذي يبلغه هذا الكحل، ولكن ليس للدرجة الذي ممكن يمر حتى يمر الحلق ونحو ذلك. ولكن نسمع بعض الناس يقولون بأنه وجده في حلقه ووجده كذا ووجده كذا، حتى على افتراض هكذا الذي يقال له. نعم، إذن الإنسان وما إلى ذلك من أشياء، لأن بعض الناس بعض الفقهاء قديم كانوا يحرمون على الناس حتى استعمال الطيب، ليس الطيب هذا الغسول، يقول إحنا الشامبوان مثلا، كان يمنعونهم من استعماله، وكان يمنعون من استعمال كذلك هذه المعطرات، حتى صيرهم كأنهم محرمين بالحج وبالعمرة. نعم، فهذه لا إشكال فيها. نعم، بل حتى بعضهم ربما كان يقول الغبار الذي يجده الشخص في الطرقات كذلك يتحصن منه ويجتهد في أن لا يدخله شيء، فإذا دخله فإنه ربما يكون قد أفطر ونحو ذلك. نعم، قال: ولا يصح في الكحل شيء، ولا يصح في الكحل شيء. كذلك قلت من المسائل التي ممكن يعني يقع فيها ما يقع، وذكرنا منها التقبيل والجنابة، وكذلك أيضا في معنى هذه صب الماء على الرأس تبردا. نعم، الحيض. معليش، كذلك هو من المفروض من هذه المسائل، معناه لا يظن به أنه مفطر. مرأة مثلا إذا طهرت من حيضها في نهار رمضان كانت تصوم كسائر الأيام، ثم جاءها الحيض فانقطعت عن الصيام، ثم هو انقطع الدم في أثناء رمضان، فالقول لعله إن شاء الله الصحيح أنها تمسك، ولكن ذلك اليوم تقضيه لأنه أكلت شيئا منه. نعم، أقصد مثلا مثل تلك المسألة، مثلا تذوق الطعام للحاجة، تذوق الطعام للحاجة. أنا مثلا ممكن إنسان يعمل في مصنع، ولا يعمل في مؤسسة، نعم، ولا يعمل كذلك، والمرأة في بيتها مع أولادها تريد أن تطهي لهم طعاما، فتحتاج إلى أن تتذوقه لتعرف هل فيه ملوحة أم لا، وتقتصد برأس لسانها فقط تستعمل، فيكفيها ذلك. نعم، أو تتذوق مثلا هل هو حار ولا ليس فيه أصلا، فإذا استعملته ثم رمت بما في فمها إن شاء الله كذلك لا مانع. بل توسع بعضهم حتى قال: يجوز لها أن تلوك بعض الأطعمة لأجل صغيرها، تلوكها معنا في فمها كذلك، نعم، حتى تلينها ثم تعطيها له، ثم ترمي ما بقي في فمها. نعم منها. نعم 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 نعم، يفرق العلماء بينهما، يفرق العلماء بين الحقن إذا كانت غير مغذية، أي الدوائية نعم، يستعملها من يستعملها العام من أجل إيصال الدواء إلى الأماكن المتضررة ونحو ذلك. فرق بينه وبين المغذية، حقن المغذية بمعنى أن الشخص يعني يستعمل هذه الحقنة من أجل أن تصل أو تغنيه عن يعني الأكل والشرب الوريد مباشرة، فهذه حقنة مغذية. ممكن يستعمل الإنسان لمدة أيام عديدة ربما أسابيع، نعم، وهو لا يأكل ولا يشرب ويكتفي بها عن غذاء. فكثير من العلماء المعاصرين يعني ذهبوا إلى أنها نعم تفطر الصائم، تفطر الصائم نعم. ليس يشبع، هناك من اسمه يأكل ولا يشبع ويلتزم ولا يشبع. إذا كنت تقصد الإشباع من أن يمتلئ بطنه حيث لا يجد مكان يزيد عليه، ليس ولا سلب يشبع، لكن إن شئت قلت التلذذ بالطعام، هذا هو الذي مهم جدا في المسألة. نعم، التلذذ بالطعام بمعنى الشخص وهو يأكل يجد يعني متعة عند تناوله للأكل من هذا الموضع، هل هذا مقصود أو معتبر أم لا؟ وأظن هناك فتوى للشيخ فركوس في الموضوع الذي طالع هذه بها، إلا أن الذي استخلصت منها أنه لا مانع من هذه الحقن الغذائية، الغذائية بمعنى التي أن الشخص يستعملها يتغذى، يتغذى بها بمعنى يستغني بها عن الأكل والشرب، يعني ربما يحتاجها إلى أيام عديدة. وطبعا الذي يأكلها ليس مثل الذي يتناول الأكل بفمه، يأكل بمعنى أنه هو يأكل يتمتع ويجد متعة الأكل عندما يتناوله، نعم، ويتناول منه ألوان وأصناف، نعم، ونحو ذلك. هذا هو الذي هو ممكن جدا يكون هو يعني موضع إشكال في المسألة، هل الغذاء معتبر فيه هذا التلذذ أم ليس معتبر؟ نعم. بي؟ نعم. وين محل الشاهد؟ أقصد أنه لم يتشهى. إيه نعم، ممكن تقول هذا الكلام، نعم صح. نعم. كيف أقول؟ نعم. لا هو مريض، نقول مثلا مريض، لا ليس لم يترخص، هذا مريض قال أنا أصلا لا أكل من فمي، قل إذن أنا صائم، هو صائم هو لا يأكل. فإذا قلت أنت أنه يعني متى سوف يتصحر، متى يقول أنه سوف يفطر، متى يفطر، هذا الذي هو السيرم يمشي به دائما، متى يفطر متى يمسك، وليس الذي يمسك كل شيء وفيه السيرم فقط يمشي في كل الأوقات ولا ماذا؟ المهم على كل حال الخلاصة التي عليها كثير من العلماء الآن يقولون بأن يعني هذه الإبر المغذية يقولون بأنها تفطر، نعم، والدوائية لا تفطر، إذا تناولها الشخص فإنها لا تفطر. ماذا رأيك؟
شيئاً لكنه ليس
أكل أو لا يفطر شيئاً. لو ابتلع شيئاً لا يفطر.
يعني ليس مما يؤكل. ليس طعام.
مرة فقط مثلاً غلط، كان مثل واحد يلعب بشيء مثلاً ذاك ثم مر.
لا ابتلعه عمداً شيئاً.
ماذا يبتلع؟ فتات سوى كذلك، أننا نذكر كذلك في ضمن هذه المسائل، نقول مثلاً الإنسان يستاك في نهار رمضان، الصحيح من كلام أهل العلم أنه سواء استاك في أول النهار أو في آخره خلاف للشافعية والحنابلة، قالوا بأنه بعد الزوال لا ينبغي أو يكره استعمال السواك، ولكن التعليل ليس هو من جهة الأكل والشرب، قالوا لأنه يذهب الرائحة التي مدحت للصائم، الرائحة التي قال فإنه لا خلوف فمن الصائم، الطيب عند الله من ريح مسك، ليس من أجل أنه يعني أكل وشرب لا، ولكن هذه الرائحة تكون بعد الزوال، فإنها تذهب يعني عندما تستعمل السواك، طبعا سوف يعني تنقي فمك من هذه الرائحة، الممدوح، ولكن المجيبون قالوا بأن هذه الرائحة ليس موضعها الفم، الفم إنما هو فقط يعني نقول المحل الذي تظهر عليه، وإلا فقط معدة هذه الرائحة تتصاعد من 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 البطن، البطن الذي فرغ من الأكل فيتصاعد من هذه الرائحة. نعم. استنشاق دخان العنبر ما به لا ليس مفتنا استنشاق دخان البخور ولا الرائحة التي أنت تستعملها في ثيابك ليس مفتنا. نعم هناك بعض السواكات صح هذه يعني الوقت استعملنا سواكات نعم فيها معطرات وفيها نحن إذا امتنع الإنسان منها نعم، وإلا في الحق صراحة ما هناك دليل، إنما هي إلا نكهة فقط، نكهة بمعنى غالب تكون رائحة، وقلما تجد الشخص ربما يجد طعم تلك المادة يعني طعمها، لكن يحترز من هذا فتات السواك فقط الذي قد يمر مع الريق، وإذا مر منه شيء إن شاء الله فليس من ذلك أنه أفطر، حتى ما يتعلق ببقايا الطعام التي تكون بين الأسنان بحيث تكون رقيقة حتى تمشي مع الريق كذلك ليس كذلك، إلا ما كان منها يكون جرما بحيث يمكن الإنسان يتخلص منه هكذا يمسكه، فهذا نعم يعني لابد الإنسان يحترز منه، وكذلك نفس الشيء كذلك ما يكون من الدم ممكن من اللثة لطول عهد كذلك بالطعام أو استعمال السواك بطريقة فيها نوع من التعنيف يقع لبعض الناس نعم، فهذه كذلك جيد الإنسان لو اعتنى بها ولكن مع ذلك ليس فيها شيء مما يفتر، لكن يذكر في الفروع والمسائل الفقهية نعم. ومثل ذلك النخامة التي ربما الناس كذلك كثير ما يحترز منها احتراز شديد حتى يجعله كلمة وسوس نعم، النخامة معناها ما يكون في الحلق نعم، وبعض الناس ممكن جدا يعني يزدردها وإن كان في الحق والأفضل الإنسان يتخلص منها كأي قذر، ولكن إذا مرت وانتهت نعم، وبعضهم قال إذا وصلت إلى الفم يعني يجبدها الفم ثم ذلك يعني جذبها إلى بطنه أفطروه بها. قال رحمه الله وصح أنه كان يستاك وهو صائم، كان يستاك وهو صائم كأنه من غير تفريق، والسواك معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله كثيرا، ولم يثبت أنه كان يفرق بين أيام الصوم وأيام الإفطار ولا بين أول النهار ولا بين آخره. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، إذن التبرد بالماء لا بأس به، بل حتى يعني السباحة إذا لم تكن بالصورة التي صاحبها ممكن جدا يعني تكون فيها ما فيها من القوة ونحو ذلك بحيث يعني لا يأمن يتسرب شيء من الماء فتكون كذلك يعني إن شاء الله لا بأس بها أيضا. قال وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، والمضمض معروف أن فيها مبالغة والاستنشاق فيه مبالغة، يترك المبالغة التي تفضي إلى الفطر ثم هو يتمضمض ويستنشق عادي، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد رحمه الله قلنا أنه ربما الذي كانت عنده هو إحدى الروايات التي ولكن الرواية أخرى فيها الصحة نعم، وقد رواه البخاري في صحيحه، إذن هذا لابد أن تنتبه له. قال أحمد حدثني يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم لسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم المحرم، فقال ليس بصحيح. وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال رجل صدق أو رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولا يذكر فيه صائما. نعم حديث حسين قلنا صحح الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أنه صحيح. نعم قال مهنا وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم ذكره سفيان. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم ورواه عبد الرزاق. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم. بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو عبد الله الرجل الذي أراه أبان الذي أراه أبان بن أبي عياش يعني ولا يحتج به. إذن قلنا دائما في مسألة الحجامة هنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا الذين يقولون بأن الحجامة لا تفطر لا بد أن يقولوا بأن هذا الحديث منسوخ رغم أنه في الحق من حيث التاريخ الذي يعول عليه في هذا الباب لا يستطيع أحد أن يحدد متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومتى كذلك روي عنه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم على افتراض صحة هذا الرواية وهو الصحيح. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صحيحة ليست يعني ضعيفة كما ضعف من ضعف. نعم مع حديث أفطر الحاجم والمحجوم يقولون أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وأن احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا هو الذي نسخه. نعم ولكن صراحة إن لم نقل منسوخة فإنها تكون لها معنى آخر أفطر الحاجم والمحجوم مع ذاك الحديث. نعم بمعنى أنه سيفطر وهذا وارد في كلام العرب أنهم يستعملون هذا أفطر بمعنى أنه سيفطر أي سيكون من المفطرين. نعم قال وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد في قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. قال أحمد في قوله أفطر الحاجم والمحجوم وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. نعم يعني في مسألة الحجام يعني هكذا لعله هذا هو المراد. ما هو؟ نعم معناها في مسألة الحجامة في معنى أفطر الحاجم والمحجوم حديث يعني غير واحد منها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر بها أنه يفطر بالحجامة لأن هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره. إذن يشير إلى من فرق بين أول النهار قال أول النهار يجوز، وأما آخر النهار فإنه سوف تكون فيه الرائحة وعليه فلم يجوزه. نعم، أو لا أقول لم يجوزه، ولكن قالوا بأنه مكروه لأنه يذهب بالرائحة التي مدحت. بالقد روي عنه خلافه، ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح، وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. نعم، هذا نتوقفنا حتى نبقي ما بقي للموعد القادم إن شاء الله. نعم، طبعا هو بدأ المسافر يصح له أن لا يصوم، ولكن الصوم أفضل له، لأنه مدام هو يعني في الحافلة في رمضان وفي غير رمضان، أنا أعتقد يعني عمله في الحفل الأفضل أن يصوم، ولكن لما أن يأخذ بالرخصة ممكن متى ظهر له، لأنه سوف يكون عنده السنة كلها مسافر. نعم، لأن مزيد الصوم في رمضان غير الصوم في غير رمضان، في غير رمضان قضاء. نعم، صيام ما به حكمه، هذا هو الذي ذكرناه في أول الحلقة، قلنا يتبع الأمر بالنسبة للشخص مشقته وتضرره بالصوم، فإذا كان الصوم يعني ينهكه ويضعفه بحيث ربما لا يستطيع أن يصوم مثلا، أو ينهكه بحيث مسكين قال لها كذلك مع الصوم فقط ولا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يذكر الله، ولربما حتى إذا صلى يصلي وهو على حالة كأنه ينتظر متى الغروب فقط ونحو ذلك من هذه الأحوال، يفطر إذا أرهقه الصوم إرهاقا يفطر له. وأما إذا لم يكن بذلك فإذا كان من عادته الصوم يصوم، إن ثبت صوم النبي صلى الله عليه وسلم وصوم الصحابة في رمضان. نعم، وهم مسافرون ويصومون في غير رمضان وهم مسافرون، بل قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، والغالب في الحجاج يكون مسافرين، من في الحج هو مسافر، كل مسافر والشرع نعم يعني أمره بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج. في الحج معناها ليس فقط تبي جيد كذلك بالمناسبة، في الحج من هو محرم بحج وليس فقط بعدما يتحلل. وضع القدم مثلا موضح نفتح وضح لك موضح لك في الحج بمعنى لا تظن بأنه فقط بعدام، بل في أيام الحج، أيام الحج متى من لا من يوم الثامن، من يوم الثامن معناها الذي عنده هو يوم الثامن تاسع عاشر وثلاث أيام بعده، إذن ما هي اليوم الذي سوف يصوم؟ قطعا يوم منها ساقط غير موجود، يوم العاشر لا يجوز الصيام من عيد، ماذا بقي له؟ تاسع في عرفة لا يستطيع أن يصوم، أيام تشرق، إذن بقي له أيام تشرق فقط. إذن أيام الشق نقول أنها مستثناة إلا مستثنات من النهي أيام التشريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله، بمعنى لا يصومها إلا الحاج الذي عليه الهدي ولم يجد إلا الصيام. نعم. من جاء؟ لكن هذا لا يفتر، مجرد خروجه واحد لا يفتر. لا يفتر، ما قلنا لا يفتر. القيء، نعم، إذا استقاء، هو استقاء طلب القيء، نعم، فإنه طبعا لماذا يفتر؟ لأنه في الحق مستحيل شخص يخرج منه القيء ولا يرجع منه ولا قطع شيء، مستحيل، مستحيل. لا قل نعم، مستحيل إنسان يخرج منه شيء من بطنه ثم لا يعد منه شيء إطلاقا، هذا مستحيل، لا بد أن يرجع شيء منه. لكن في حال ما إذا تسبب هو في إخراجه وخرج، هذا هو الذي يعني الشرع أمره بأن يقضي. ليس على الأسئلة العاقة بإشتهاء نفس إشتهاء نفس، إنما ذكرناه فقط في الأكل والشرب. هل لا لجمع أصلا، ليس من جنس الأكل والشرب أصلا، ليس من جنس الأكل والشرب، ومفطر صحيح تشتهي النفس، ولكن ليس من جنسه. هذا يعني شيء تتناوله أنت تأكله لتقوي به جسمك، وما هذا مما يشتهي الإنسان ويعتبر نعم مفطر، مفطر بمعنى يعني أفسد عليه صومه، ولكن الأكل والشرب شيء آخر. إن ذكرنا فقط في الأكل والشرب مسألة هل هي معتبرة في حسم الخلاف؟ هل مطلوب في الأكل الذي نقول أنه يفطر أن يحصل للآكل شهوة؟ هل هذا شرط أم لا؟ إذا قلنا أنه شرط، فالإبر المغذية ليس فيها شرط، وبناء عليه فإنه لا يحصل بها إفطار. وإذا قلنا هذا ليس معتبر، معتبر هو قوامة الجسم فقط، بأي شيء حصل، نعم، بأي طريقة وصل الغذاء إلى البطن ونحو ذلك، فنقول في هذه الحالة تكون الإبل المغذية كذلك تكون نعم. هذا كذلك يضم إلى هذا من المنفذ المعلوم، تقول المنفذ المعلوم ممكن يجده الأكل، ولكن كذلك هذا دخل الأنف. نعم صح، هذه مسائل هذا الباب أيضا، إن بعض النساء لا تريد أن يبقى عليها أيام من رمضان، فتراها تتناول بعض حبوب منع الحمل حتى صار بعضهم يقول منها منع الحيض، حبوب منع الحيض، لا ليس لمنع الحيض، هي حبوب منع الحمل. نعم هم يسمونها حبوب منع الحيض، صار يسمونها حبوب منع الحيض. نعم. هذه الحبوب الذي أعرفه من فتاوى أهل العلم المعتبرة، نعم، هي أن إذا استعملتها المرأة في الحج أو العمرة خوف فوت الرفقة فلا بأس. ومعنى هذا الكلام بمعنى مثل المرأة كانت في الحج أو في العمرة فجاءها الدم، وربما هي إذا جاءها الدم تعرف أنه سوف يستمر بها 6 أيام وسبعة أيام، والمدة مدة يعني البقاء هناك ممكن 10 أيام، 10 أيام فقط، فتستعمل هي الحبوب على كل حال، لأنها إذا فاتها من سفرها 6 أيام لم تقل 4 أيام، وربما 4 أيام هذه ما اللي يبقى منها شيء، فتستعمل حبوب من الحمل، نعم، من أجل أن توقف الحيض، فتؤدي مناسك العمرة ولم تتوقف، وتبقى مع رفقتها أينما ذهبت، المدينة ولا إلى مكة ونحو ذلك، سواء في الحج أو في العمرة فلا بأس. وهذا والحمد لله لا يتكرر، إذا فعلت مع ربما عام أو عامين وكذا تخلص. لكن هذا الذي يسمونه حبوب منع الحيض الآن كانوا يستعملونه في كل شهر من شهر رمضان، كل شهر رمضان يستعمل المرأة، معنى جاء رمضان يمر عاجل إلى آخر ذلك من أغراض أخرى، على كل حال يستعملونها له.
نعم. هي أضرار حتى نفس باختلاف،
هي لها أضرار، وبإضافة إلى أضرار سوف تضطرب العادة الشهرية التي للمرأة، سوف تضطرب بمعنى سوف يقع فيها ارتباك كبير جدا وخلل، بحيث المرأة بعد ذلك مع قلة من يفتيها فتوى صحيحة في المسألة، وتبقى هي في واحد حالة من الارتياب والشك، هذا دم حيض هذا لا، يأتي متقطع ويأتي لأخذك من حوالينا. الأصل في حبوب منع الحيض هي حبوب منع الحمل، الأصل في حبوب منع الحيض هي حبوب منع الحمل. أليس كذلك يا جمال؟ ولكن الفرق بيناتهم، ها؟ تظن يعني أصلا ما حب من الحمل ليس من الحيض، لكن صاروا يستعملونها لأجل توقيف الحيض لأغراض عديدة، على كل حال لأغراض عديدة. نعم، فصار العام الغالب على استعمال حب من الحيض. نعم، وهي كده توقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لتصبرك. معليش تخبرونا ربما من قريب منكم بأن حلقة الغد كذلك بعد الصبح ربما يكون فيها غياب، لكن حلقة التفسير إن شاء الله موجودة. حلقة الغد بعد الصبح غير موجودة فقط. بعد برنامج رمضان؟ لا يبدأ غدا، لا يبدأ غدا إن شاء الله. الإعلان إن شاء الله غدا نذكره في حلقة التفسير غدا. لا مانع أن نبدأ من جزء عام غدا، لكن الحق الذي كنت لا مانع أن نبدأ، ممكن نبدأ غدا من جزء عام، لكن في حق لم نعلم الإخوة، لذلك نبقى على ما كنا عليه. الذي عنده حلقة تفسير يدخل عليه، الذي عنده بطاقة حلقة تفسير ما عندي في حلقة صراحة، يعني ما زال ما رتبش الأمور بالنسبة لغير الذين كانوا يحضرون عادة، لكن إذا كان لابد إن شاء الله ربما نعود صيغها بالطريقة التي إن شاء الله إذا كان ممكن، إذا لم يمنع مانع. تفضلوا. Oh, yeah. Oh, yeah.